السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على متن الآج الرومية للعلامة الصنهاجي رحمه الله، ابن آج الروم الصنهاجي رحمه الله، والذي ينعقد على غرفة إمام دار الهجرة العلمية. وقد انتهى بنا الكلام على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من باب إن وأخواتها، وهي القسم الثاني من العوامل الداخلة على جملة المبتدأ والخبر، أي الناسخة للابتداء والخبر، ألا وهي التي تنصب الاسم وترفع الخبر. وتكلمنا عليها بما يبين مقصد المصنف رحمه الله تعالى. ثم إنه لما أراد أن ينتهي من الكلام على النواسخ الداخلة على جملة المبتدأ والخبر، ذكر باب ظن وأخواتها، وإلا فإنه في هذا المقام يتكلم كما هو معلوم في باب مرفوعات الأسماء كما سبق معنا، لأننا لازلنا نبحث في باب مرفوعات الأسماء السبعة. فلما ذكر المبتدأ والخبر والفاعل ونائب الفاعل، ذكر اسم كان وخبر إن، هذه ستة. ثم إنه أراد أن ينتهي من ما يتعلق بالنواسخ المغيرة أو الداخلة على المبتدأ والخبر، فذكر ظن وأخواتها. وظن وأخواتها كما هو معلوم من المنصوبات وليست من المرفوعات، ولا تعلق لها بمرفوعات الأسماء، لكن كما ذكرت لكم لأنه أراد أن ينتهي من هذه القسمة. فقال رحمه الله تعالى مبينا هذا الحكم وذاكرا ما يتعلق بباب ظن وأخواتها، هذا إن شاء الله أني يعني أنه على ما يغلب على ظني أننا وصلنا إلى هذا الموضع، إن لم أكن واهما، لأن الدرس قد توقف فترة، فأرجو أن يكون ما أظنه صوابا. قال رحمه الله تعالى: وأما ظننت وأخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان، وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت. تقول: ظننت زيدا قائما ورأيت عمرا شاخصا وما أشبه ذلك. هذا كما ذكرنا آنفا الباب الثالث من الأبواب الناسخة للمبتدأ والخبر، بعدما انتهى من كان وإن، ذكر ظن وأخواتها وأعطاك ابتداء الحكم كما هي عادته، ثم ذكر لك هذه العوامل. فقال: وأما ظننت وأخواتها، يعني أن لها نفس الحكم لا تفترق، فإنها تنصب المبتدأ والخبر معا فتعمل فيهما جميعا على أنهما مفعولان. وكما مثلنا مرارا على المبتدأ والخبر، عندما تقول زيد قائم تقدم معنا أنك إذا نسخت إذا نسختها في جعل الاسم مرفوعا تقول كان زيد حاضرا، وإذا عكست إن زيدا حاضر، هنا تقول ظننت زيدا حاضرا كما سيأتي معنا. هذا هو الذي تعمله ظن وأخواتها، يعني أنها تنسخ هذا الحكم فلا يبقى له أثر، فلا يبقى في هذه الجملة ما هو مرفوع. قال فإنها تنصب المبتدأ والخبر معا على أنهما مفعولان فانتقلا إلى باب المفعولية. ولهذا كما سيأتي معنا إن شاء الله في باب المنصوبات، إذا ذكر المنصوبات فإنه لن يذكر ظن وأخواتها، ولن يذكر أيضا خبر كان ولا اسم إن. لماذا؟ لأنه قد ذكرها في هذه المواضع، وإن كان سيشير إليها إشارة. فعرفنا إذن أن هذه التي هي ظن وأخواتها تعمل هذا العمل في المبتدأ في الجملة الابتدائية، في المبتدأ والخبر. ما هي هذه العوامل؟ هذه العوامل أولا كلها أفعال، كلها أفعال، وقد ذكرنا أننا نستفيد من معرفة العامل في معرفة العامل هل هو اسم أو حرف أو فعل، أنه يلزمنا أن نعطيه حكمه الإعرابي كما تقدم معنا. فإذا قلنا بأن إن وأخواتها حروف أعربناها إعراب الحروف، وإذا قلنا بأن كان وأخواتها في الغالب أفعال أعطيناها أحكام الأفعال، وكذلك ها هنا. فظننت وأخواتها كلها أفعال، كلها أفعال. ومما ينبغي أن يتنبه له أنه لا فرق بين أن يكون الفاعل لها، الفاعل لهذا الفعل مضمرا أو ظاهرا كما مر معنا، لأن هناك أشياء في النحو لا يحتاج النحويون إلى أن يعيدوها كلما ذكروا ما يتعلق بها لأنها معلومة. فالفاعل يأتي اسما ظاهرا ويأتي اسما مضمرا، إن كان ما مثل به المصنف هنا رحمه الله كما سيأتي هو من المضمرات. قال وهي، يعني هذه الأفعال نحسبها ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت، هذه عشرة. وهذه العشرة منقسمة عند اللغويين إلى أربعة أقسام من جهة دلالتها. هذا المبحث ليس نحويا لكن يذكره الشراح لتمام الفائدة كما مر معنا كثيرا، يعني يذكرون أن بعضها يفيد الظن، وهو ترجيح، يعني كون هذا الشيء راجحا من جهة المفعول الثاني، وهي أربعة أقسام: ظن وحسب وخال وزعم. والقسم الثاني ما يفيد اليقين، وهي ثلاثة: رأى وعلم ووجد، وهذه أربعة، وثلاثة هذه سبعة. والقسم الثالث ما يفيد التصيير والانتقال من حالة إلى أخرى، وهو اثنان: أحدهما اتخذ والثاني جعل، هذه تسعة. والقسم الرابع ما يفيد يعني حصول نسبة السمع، وهذا فعل واحد وهو سمع، هذه عشرة أفعال كلها تعمل هذا العمل. نأخذها، نأخذ أولا أمثلة المصنف رحمه الله من أجل البيان، ثم نأخذ بعض الأمثلة عليها. قال المصنف رحمه الله: تقول ظننت زيدا قائما، ظننت زيدا قائما. هذا المثال الذي ذكره المصنف رحمه الله، ما إعرابه؟ تقول ظن فعل ماض ناسخ مبني على السكون،
أو مبني على الفتح المقدر كما تقدم معنا لاتصاله بضمير رفع متحرك لا محل له من الإعراب. والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. وزيدا هذا مفعول به أول منصوب بظن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وقائما مفعول به ثان منصوب به وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وهكذا ما يتعلق بالمثال الثاني رأيت عمرا شاخصا. بإمكانك أن تعرب كما تقدم أو تقول رأيت فعل وفاعل وعمرا مفعول أول وشاخصا مفعول ثان. هذا جائز وهذا جائز، لكن في أول الأمر لا بد لطالب العلم أن يمرن نفسه على أن يذكر التفاصيل حتى يتقنها ويتعرف عليها. من أمثلة هذه العوامل في القرآن قوله تعالى وما أظن الساعة قائمة. وما أظن الساعة قائمة، الواو على ما قبلها، وما هذه نافية، وأظن هذا فعل مضارع مرفوع للتجرد من الناصب والجازم، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وفاعله والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا. والساعة ما أظن الساعة هذا مفعول أول، وقائمة هذا مفعول ثان. هذا شاهد لما يتعلق بهذه الكلمة أو بهذا الفعل. وأيضا في قوله تعالى ووجدك عائلا فأغنى. ووجدك عائلا فأغنى، الواو الأولى عاطفة على ما قبلها، ووجد هذا هو الفعل الماضي الناسخ من أخوات ظن، وهو مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. والكاف هذا ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به أول. وعائلا مفعول به ثان منصوب بالفعل وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وهكذا قس، لأن النحو قياس. ها هنا تنبيه، وهو أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في آخر هذه الأفعال، وهي قول المصنف رحمه الله وسمعت. فالكوفيون أجروها مجرى هذه الأفعال، يعني أنها من أخوات ظن عندهم، أنها من أخوات ظن عندهم. والجمهور على خلاف ذلك، قالوا بأنها إنما تنصب مفعولا واحدا. وعلتهم في ذلك راجع إلى أمرين: الأمر الثاني أنها من أفعال الحواس، وكل ما تقدم من أفعال القلوب، وأفعال القلوب هي التي تنصب مفعولين. والأمر الثاني أنهم قالوا لم نسمع، يعني لا يوجد سماع، لا دليل على أن سمع تنصب أو تتعدى إلى مفعولين، تنصب مفعولين، وإنما تنصب مفعولا واحدا. تقول سمعت موعظة وهكذا. وبعضهم كما ذكرنا يرى أنها تنصب مفعولين، وهو الذي جرى عليه المصنف رحمه الله. لهذا يكون قد أنهى المرفوعات الستة التي هي مرفوعات الأسماء، لأنه ذكر بأنها سبعة: مبتدأ والخبر والفاعل ونائب الفاعل واسم كان وخبر إن، السابع هو التابع يعني باب التوابع. والتوابع هذه ليست لها قاعدة مضطردة، وإنما هي تابعة لما قبلها، كما يقولون التابع تابع، فهي لا تستقل بنفسها بحكم نحوي، وإنما لما كانت من الأسماء، والأسماء مر معنا أنها لا تخرج عن ثلاثة أحكام إعرابية: الرفع والنصب والخفض، فإن هذه التوابع إما أن تكون مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة، وهذا الرفع وهذا النصب وهذا الجر لم تستفده هي بنفسها، وإنما تبعت فيه ما قبلها، تبعت فيه ما قبلها. وهذه التوابع أربعة: النعت والتوكيد والعطف والبدل، كما سيذكره المصنف. وهو هنا يتكلم عن باب المرفوعات، إلا أنه ذكر الرفع والنصب والخفض، فبدأ رحمه الله تعالى بأول هذه التوابع وهو النعت. قال رحمه الله: باب النعت. النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. تقول: قام زيد العاقل، ورأيت زيدا العاقل، ومررت بزيد العاقل. إذن فالتوابع كلها من الأسماء، كل التوابع من الأسماء، ويجري عليها الأحكام الإعرابية المتعلقة بالأسماء. النعت ما هو؟ النعت الوصف، يقال نعت ويقال وصف أو يقال صفة. والنعت تابع للمنعوت، والصفة تابعة للموصوف، وهكذا. إذا أردت أن تنعت ذما أو قدحا، مدحا أو ذم، مدحا أو قدحا، فإنك تتبع هذا الوصف للموصوف به من جهة الأحكام الإعرابية التي هي الرفع والنصب والخفض، ومن جهة المعرفة ومن جهة أو التعريف ومن جهة التنكير. إذن لابد أن يتبعه في الحكم الإعرابي، وأن يتبعه في التعريف وفي التنكير، إلا على قول يعني قليل من أنه لا يشترط أن يتبعه في المعرفة والتنكير إذا قصد به، إذا قصد به أشياء عندهم لا نريد أن نتخوض فيها. إذن عرفنا الآن أن النعت تابع للمنعوت، وهذه التبعية في الحكم الإعرابي وفي التعريف وفي التنكير، في التعريف وفي التنكير. هم يذكرون أن النعت ينقسم إلى قسمين: حقيقي، حقيقي، والثاني السببي، يعني ما كان سببا لهذا. لكن على كل حال، النعت سواء كان حقيقيا أو سببيا فإنه يتبع منعوته في إعرابه وفي تعريفه وتنكيره. ضرب لنا المصنف رحمه الله تعالى أمثلة فقال: تقول قام زيد العاقل. قام كما هو معلوم مرارا فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وزيد فاعل مرفوع بالفعل، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. والعاقل نعت حقيقي لزيد، ونعت المرفوع مرفوع مثله، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وبعضهم يكمل الإعراب إلى قوله والفاعل فيه يعني في العاقل ضمير مستتر فيه جواز تقديره هو العاقل هو. وعرفنا من هذا أن المنعوت إذا كان مرفوعا فإنك تتبعه نعته، فإذا قلت قام زيد العاقلة كان خطأ، وهكذا إذا خفضته. ولهذا قال ورأيت زيدا العاقلة، والفاعل أيا كان مضمرا أو ظاهرا فإن الحكم واحد. فإذا قلت ورأيت رأى فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، أو على رأى فعل ماض مبني على الفتح والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، وزيدا مفعول به، والعاقلة نعت لزيد وهو منصوب لأنه تابع للمنصوب، لأنه تابع لهذا المنصوب. وأيضا في المجرور مررت بزيد العاقل العالم الكريم الفاضل المنافس إلى آخره، أنت تريد أن تصفه وتصفه بإتباعك موصوفه له. تقول مثلا جاء الرجلان العاقلان، ورأيت الرجلين العاقلين، ومررت بالرجلين العاقلين، وهكذا. فتلتفت إلى العلامة التي يجب أن تتوفر في هذا النعت، فإنه لا بد من أن يتبعه. فإذا قلت مثلا قام زيد عاقل نقول لك هذا خطأ. ما الذي اختل من الشر؟ اختل أن عاقل هنا نكرة وزيد معرفة، ولا بد أن يتبعه بالتعريف وفي التنكير. ولما ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب التعريف والتنكير، فإنه سيخطر على بال طالب العلم يقول إذن أنت تذكر لي الآن المعرفة والنكرة والتعريف والتنكير، فما هي المعرفة وما هي النكرة؟ لأنه يحتاج إليها، وهذا الباب أيضا سيحتاج إليه في باب الحال والتمييز وما شابه ذلك. فاحتاج المصنف رحمه الله أن يذكره لتكميل قسمته وبيانه، فاحتاج إلى أن يذكر المعرفة والنكرة. ما المعرفة وما النكرة؟ كيف تميز المعرفة وكيف تميز النكرة؟ قال رحمه الله والمعرفة خمسة أشياء: الاسم المضمر نحو أنا وأنت، والاسم العالم نحو زيد ومكة، والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء، والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. هذه خمسة أشياء كلها معارف. ثم ذكر بعد ذلك رحمه الله تعالى باقي التوابع، ولم يذكر النكرة، لأنك إذا ضبطت المعرفة عرفت النكرة، بمعنى أن ما عداها فهي نكرات. طيب نحتاج أن نعرف النكرة أيضا بما يضبطها. ابن مالك رحمه الله تعالى ذكر ضابطين لمعرفة النكرة، فقال نكرة قابل المؤثرا أو واقع موقع ما قد ذكرا، فكل ما تجرد عن ال وقبله فإنه يكون نكرة. إذا تجرد عن ال، فإذا قبل ال فهو نكرة. قال أو واقع موقع ما قد ذكرا، تقول رجل والرجل أو واقع موقع ما قد ذكرا، بمعنى أنه لا يقبل أل، لكن هناك ما يدل على وقعها فيه، كما تقول زرت ذا مال وجاء ذو مال، فإن ذو هذه ما تقبل أل، ما تقبل أل، لكنها تؤثر فيها، تقع فيها التعريف. والحريري رحمه الله ذكر ضابطا واحدا، وهذا من فوائد المتون وما أشبه ذلك، ذكر ضابطا واحدا للنكرة فهو أيضا شهير، فقال: وكل ما رب عليه تدخل فإنه منكر يا رجل، نحو غلام وكتاب وطبق، كقولهم رب غلام لي أبق. يعني يقول نكرة، يقول: وكل ما رب عليه تدخل، إذا دخلت رب على الكلمة فإنها مختصة بالنكرات، تقول رب رجل كريم، هذا نكرة، رجل نكرة، إذا قبلت رب فإنها تكون نكرة. أما المعرفة فقد قال ابن عاج الروم رحمه الله تعالى هنا: والمعرفة خمسة أشياء، خمسة أشياء: الاسم المضمر، هذه الضمائر، هذه الضمائر كلها، الضمائر كلها معارف، وأن النحويون أوصلوها إلى سبعة، نحن سنمشي على ابن عاج الروم رحمه الله على ما ذكره هنا فهو أنفع لنا. فالضمائر إذن، إذا عرفناها، الضمائر كلها معرفة، وقد مر معنا في أول الدروس أن الضمائر كلها مبنية، نحو أنا وأنت، فهذه الضمائر كلها معارف. فإذا قلت هم العدو، العدو معرفة، طيب وهم؟ هم معرفة أيضا، وهكذا. أنت كريم كذلك، رأيتك كريما، هذه معارف كلها. قال: والاسم العلم، اسم يعين المعنى مطلقا، علمه كجعفر وخرنقاء، فإذا عين المسمى فإنه يكون علما، مثل محمد وأحمد وزيد وإبراهيم، وكما قال المصنف رحمه الله: زيد ومكة. والنحويون يجعلون النكرة هي الأصل، والضمائر كلها كما سبق معنا، الضمائر كلها معارف. يقول رحمه الله: والاسم المبهم، والاسم المبهم، وهذا الاسم المبهم يشمل قسمين: أسماء الإشارة والأسماء الموصولة. فأسماء الإشارة كلها معارف، والأسماء الموصولة كلها معارف. قال: والاسم الذي فيه الألف واللام، نحو الرجل والغلام، كما قلت لكم سابقا في قول مالك: نكرة قابل المؤثرة، الحرف تعريف أو اللام فقط، فنمط عرفت قلت قل فيه النمط. هذه ما يتعلق به أيضا الذي هو المعرف بأل، فإنه معرفة. أكان ذلك في المفرد أو في الجمع، لا فرق بينها. الخامس والأخير قال: الاسم الذي أضيف إلى واحد من هذه الأربعة المتقدمة. هذه أربعة أضفها، يعني اجعل بينها وبين المضاف إليه نسبة، تكون هذه النسبة تعريفية. فإذا قلت غلامي، هذا حصل التعريف له بسبب الإضافة، بسبب إضافة الضمير. وإذا قلت غلام زيد، غلام زيد إلى العلم. وإذا قلت كتاب هذا إلى اسم الإشارة. وإذا قلت كتاب الذي قرأ إلى الاسم الموصول، وإذا قلت كتاب الرجل إلى المعرف بال. النحويون يذكرون ما هي أقوى المعارف، يقولون الضمائر طبعا بعد أن يقولوا اسم الله تعالى الذي هو الله، ومنهم من يقول الأسماء اسماء الله كلها. وهنا تنبيه على أن كثيرين من الناس والنحويين المعربين إذا جاءوا إلى لفظ الله قالوا لفظ الجلالة، وهذا فيه محذوران. المحذور الأول هو أنه لم يثبت تسمية هذا الاسم بهذا المسمى لفظ الجلالة، وإنما جميع الأسماء يقال فيها الأسماء الحسنى. المحذور الثاني ما يوهمه لفظ الطرح، لأن لفظ معناه في أصل اللغة الطرح، والطرح هذا يدل على نبذ، على أن الشيء منبوذ، فلا يليق استعمال مثل هذا وينبغي التنبه له. قال رحمه الله: والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر، وتقريبه يعني الذي يقربه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرس. هذا الضابط هو الذي ذكره لك ابن مالك كما سبق تقرير ذلك، يعني نكرة قابل المؤثرة. فابن آج الروم رحمه الله يقول بأن النكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر. شائع بمعنى أنها موضوعة لفرد غير معين لا يتعين، مثل ما تقول رجل وامرأة وفرس وكتاب وهكذا وأسد، هذه نكرات لا يتعين فيها شيء. لكن إذا قلت الرجل المرأة هذا صار معرفة، والفرس والأسد وهكذا. ولما احتاج إلى أنه يذكر لك ضابطا قال: وتقريبه، يعني التقريب الذي يقرب لك المعنى ولا يصيب كبد الهدف كما يقولون، لكن العلم يعرف بمثل هذه التقريبات ولا حرج فيه، لا حرج فيه، لأن الترادف عند المحققين لا وجه له، يعني ليس هناك لفظ يدل على لفظ من جميع أفراده ومن جميع وجوهه، ولكن إذا عرفوا الشيء فإنهم يعرفونه بما يقرب المعنى. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى التابع الثاني وهو العطف من التوابع، فقال رحمه الله: باب العطف. وحروف العطف عشرة، وهي الواو والفاء وثم وأو وأم وإما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع. هذا كما سبق معنا هو التابع الثاني بعد النعت، بعدما ذكر النعت والمعرفة والنكرة ذكر رحمه الله تعالى العطف. والعطف قسمان: عطف نسق وعطف بيان، ولكن لم يذكر عطف البيان لأن بعضهم يجعله والبدل شيئا واحدا، ولعله يأتي الكلام عليه في باب البدل. ولما ذكر عطف النسق ذكر حروفه المؤدية إليه، لأن العطف معناه الميل إلى الشيء، وقلنا بأنه لم يذكر هنا عطف البيان للتشابه بينه وبين
ومن البدل. قال رحمه الله هنا باب العطف. وعطف العطف هنا هو المراد به كما سبق عطف النسق، يعني الذي يتوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف. وذكر حروف العطف وهي عنده 10، لأنه يرى أن إما هذه عاطفة، وجمهور النحويين على خلاف هذا، على أن إما ليست عاطفة. فنأخذ الحروف هذه واحدا واحدا، الواو، ودائما النحويون يقدمون ما يكون العمل له غالبا، ولما كانت الواو هي الأكثر في الاستعمال كانت هي أم الباب، كانت هي أم الباب، فالواو هذه أم الباب، ولهذا يقدمون أمهات الأبواب دائما، لا يقدمون عليه شيء، مثل ما مر معنا في كان وإن وما أشبه ذلك. عندما تعطف مرفوعا، عندما تعطف على مرفوع، معذرة، عندما تعطف على مرفوع فإن المعطوف يكون مرفوعا، عندما تعطف على منصوب فإن المعطوف يكون منصوبا، عندما تعطف على مجرور فإن المعطوف يكون مجرورا. فإذا قلت جاء زيد وعمر، ورأيت زيدا وعمرا، ومررت بزيد وعمر، كما سيذكر المصنف رحمه الله تعالى، وسيمثل لنا على هذه الأشياء. وجرت عادة بعض الشراح بخصوص المتأخرين على أن يذكروا معاني هذه الحروف، ما الذي تدل عليه الواو، ما الذي تدل عليه الفاء وما أشبه ذلك، يعني يذكرون هذا لأجل تتميم الفائدة. والمصنف رحمه الله تعالى قال وحتى في بعض المواضع، كذلك، لأن حتى قد لا تأتي حرف عطف كما مر معنا في أنها ليست مختصة بالأسماء، قد تدخل على الأفعال حتى يرجع، وكما أنها قد تكون ابتدائية، قد تكون جارة وما أشبه ذلك. والعطف على كل حال بحتى قليل، لا ننبه على حتى ونرجع على إما. أما الثمانية التي هي ما عدا حتى وإما، هذه عاطفة لا إشكال فيها. والمصنف رحمه الله قيد الأمر فقال حتى في بعض المواضع، معناه وحقيقته أن حتى قد لا تكون عاطفة، وقد تكون عاطفة وهذا قليل، يعني العطف بها قليل جدا، ولأنها أيضا أحيانا تكون ابتدائية، قد تكون ابتدائية كما علم. ولهذا قال من قال من النحويين بأنه يموت وفي نفسه شيء من حتى. من أمثلتها عاطفة، يقولون أكلت السمكة حتى رأسها، يعني هو بمعنى الواو ورأسها، فأكلت فعل وفاعل، والسمكة مفعول به، وحتى على هذا الوجه الذي ذكره المصنف، حتى حرف عطف ورأس معطوف على السمكة فتبعه في النصب لأنه منصوب وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مضاف إليه. وهذا المثال يحتمل الثلاثة الأوجه عند النحويين، وهم يكثرون من ذكره، قال رحمه الله تعالى لأجل أن ننتهي من ما يتعلق بالعطف، قال: فإن عطفت على مرفوع رفعت، كما مر جاء زيد وعمر، أو على منصوب نصبت رأيت زيدا وعمرا، وعلى مخفوض خفضت، أو على مخفوض خفضت، أو على مجزوم جزمت، أو على مجزوم جزمت، وهنا أدخل الفعل المضارع. وقلنا بأننا سننبه على إما، وقد نسيت فأرجع إليها، لأن إما هذه فيها خلاف بين النحويين، وهي مكسورة الهمزة، فهذه اختلف فيها النحويون والجمهور والمحققون على أنها ليست عاطفة، لأن حرف العطف الحقيقي فيها هو الواو، ولذلك يدخل معها دائما، وتكون هي حرف تفصيل. تقول: جاء زيد وإما عمرو مثلا، قرأت النحو وإما الصرف، فأنت ترى أنها لم تستغني عن الواو، فالواو في الحقيقة هي العاطفة، وإما حرف تفصيل على هذا الحال. لما ذكر المصنف رحمه الله هذه الحروف ذكر لها أمثلة، قال: أو على مجزوم جزمت، تقول: قام زيد وعمر، كما مر معنا، ورأيت زيدا وعمرا، وهذا إعرابها ظاهر، ومررت بزيد وعمر، وزيد لم يقم ولم يقعد، وهذا الجزم يقع فيه يعني في الجمل، يقع في الجمل. لكن المصنف رحمه الله تعالى هنا قال: زيد لم يقم ولم يقعد، فبعضهم يقول بأنه عطف جملة على جملة، وهذا فيه ما فيه، ولكن الصحيح في المثال أن يقال: زيد لم يقم ويقعد، زيد لم يقم ويقعد، لتدخل في باب العطف. وأما إذا قلنا لم يقم ولم يقعد فإن الفعل هنا جزم بلم ولم يجزم بحرف العطف، والعلم عند الله تبارك وتعالى بهذا القدر. نكتفي، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تفضل. طيب، هذا يقول عندنا، أحسن الله إليكم، عندنا يقول: أنا لا أقول الحجور المبتدع، ولكن لا أستمع إليه، لأن من العلماء من لم يبدع الحجور، فكيف نتعامل مع هذا الأخ؟ إن لم يقل مبتدع فهل يقول بأنه سلفي، أو أنه يريد أن يقحم نفسه في مذهب الاعتزال فيقول لا سلفي ولا خلفي، لا سلفي ولا مبتدع؟ هذا فيه نوع من الهوى والميول، والعلماء لا يلزمهم أن يجمعوا على تبديع شخص معين، لأن العبرة في قول من قال بالحجة والبرهان والدليل والبيان. والعلماء الذين تكلموا في الحجور هم العلماء الذين يتكلمون في كل فتنة ويبينون للسلفيين ما يخرجهم من مآزق الفتن، وهؤلاء العلماء ولله الحمد تكلموا بالحجج وبالبراهين وبالأدلة وأقاموها وبينوها. وهي مشهورة ومبثوثة ولله الحمد، ليست خافية على أحد من الناس، ومنهم من له كلام عليه بالوصف، ولكن هذه الطنطنة نسمعها ونقرأها في كل فتنة تحصل، وأحيانا يصرحون بأنه لا بد فيها من الإجماع، وهذا القول من أبطل الباطل. لكن بعض الناس يريد أن يجعل نفسه ذكيا، أذكى من العلماء وأذكى من السلفيين عموما، فيقول لك أنا ما أقول إنه مبتدع. طيب وإذا قلت له، وإذا قلت له، وهل تقول إنه سني أو سلفي؟ لحار جوابا. فإذا لم يقل لا هذا ولا هذا، وصل إلى قول إلى مشابهة قول المعتزلة في المنزلة بين المنزلتين، أو إلى قول الواقفة أنا متوقف فيه. أرح نفسك يا أخي، والعلماء كفوك المؤنة وبينوا بالحجج والبراهين وبالأدلة القاطعة، فكن معهم. هذه نصيحتي لمن هذا، لمن كان هذا حاله. أما المعاملة معه بأن ينصح ويبين له، ويبين له ما تكلم به أهل العلم وبينوه إن شاء الله، والحمد لله فيه كفاية. اقترب عندنا موعد الانتخابات، كثير من الناس يسألوننا حول جواز الاشتراك في هذه الانتخابات، وإن لم يكن جائزا هل يجوز المشاركة بتسليم ورقة الانتخابات فارغة وجزاكم الله خيرا؟ لا، لا يجوز تسليمها لا فارغة ولا معبأة، ولا يجوز شهود هذا أبدا. واعتزل هذه الفتن فإن السلامة في اعتزالها، والله ما جرت على المسلمين إلا الشر والويل، نسأل الله العافية والسلامة. وجرأت السفهاء على العلماء، ونزلت السفهاء منزلة العلماء، وكم فيها من المفاسد العظيمة التي بينها أهل العلم. وهذا السؤال يكثر طرحه من مشارق الأرض ومغاربها، فلا يجوز للمسلم أن يصل إلى أماكن الفتن. وكونه يقول أنا أسلمها فارغة، هذا مبني على أنه يشهد مواقعها وأماكنها وأزمنتها، ولا يجوز له ذلك. يقول أحسن الله إليكم، أخت تعيش وإليكم مع أهل زوجها، ومن بينهم أخوات له غير إخوان له غير متزوجين، وتبقى في بعض الأحيان لوحدها في المطبخ، وأحد إخوان زوجها في غرفة أخرى، ويفصل بينهما باب تغلقه، فهل هذا من الخلوة المحرمة؟ نعم، بلا شك هذا من الخلوة المحرمة، لأنه كونهما يكونان في بيت واحد وفي مدخل واحد، هذه خلوة، ويستطيع أن يدخل عليها وأن تدخل عليه وأن يصل إليها وأن تصل إليه، نسأل الله العافية والسلامة. يقول يوجد شخص استطاع الحصول على قطعة أرض من جهات رسمية من الحكومة، ولكنهم أخبروه بأنهم سوف لن يعطوه هذه القطعة إلا بعد أن يسلم لهم مبلغا من المال قدره 1500 دولار، فهل يجوز له دفع هذا المبلغ لهم؟ نعيد السؤال. شخص استطاع الحصول على قطعة أرض من جهات رسمية من الحكومة، ولكنهم أخبروه بأنهم، من الذين أخبروه؟ الوسطاء والموظفون، أم أن هذا البند وضعته الحكومة مقابل رسوم أو ما أشبه ذلك؟ إن كان الأول فلا يجوز، لأن هذا نوع رشوة، فإذا كان مستحقا لهذا الأمر ولم يستطع الوصول إلا إليه أعطاهم، والإثم عليهم ولا حرج عليه. وإن كان الثاني وهو أن الحكومة تفترض هذا رسوما على إعطاء هذه الأراضي، فإنه جائز فيدفعه، وهو بمثابة السعر أو الرسوم أو ما أشبه ذلك. يقول هل أحسن الله عليكم، هل على من أغمي عليه القضاء إن فاتته صلاة يوم؟ نعم عليه القضاء إذا كانت صلاة يوم واحد، هذا الراجح من أقوال أهل العلم. أما إذا طال الإغماء فإنه يرتفع القضاء بحصول المشقة، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم في تحديد المدة. هل يجوز طلب الدعاء من شخص تحسن الظن به؟ من حيث الجواز يجوز، إلا أن هذا مكروه كما نص عليه طائفة من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وبعض أهل العلم يرى جوازه مطلقا إذا قصدت نفع الداعي، بمعنى أنك ترى إنسانا فتطلب منه الدعاء من أجل أن يجتهد في الدعاء، وهذا نادر الوقوع، لأن الناس إنما يطلبون الدعاء ممن يعتقدون صلاحه. واستدل شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم على هذه المسألة بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: بايعوني على أن لا تسألوا الناس شيئا، مع جوازه هذا الفعل عند جميع العلماء. طيب، بارك الله فيكم. طيب، بقي أنكم لا تنصرفوا، تنتظروا قليلا الجميع الذين حضروا. أريد إعرابا مختصرا لقوله تعالى، سأكتب لكم السؤال وهي سورة الشرح على كل حال. من أراد أن يتوجه بالإعراب فليعرب ولو جزءا من هذه السورة. ألم نشرح؟ إخوان بإمكان من يأذن له، سأستأذنكم دقيقة. طيب، لا بأس، هذا بعض المحاولات. طيب، إذن نأخذ هذه السورة جميعها تطبيقا. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك؟ فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الإعرابات التي وصلت كلها على الجملة، أنا قصدت المكتوبة، أنا قصدت غالب السورة، والإعرابات يعني جلها أو جلها إن شاء الله مناسب. على كل حال، هذه لا يقال فيها الألف، وإنما يقال همزة، فالهمزة للاستفهام التقريري، ولا يقال فيها أيضا الإنكار، لأنها في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مقر بأن الله تبارك وتعالى شرح له صدره، لأنها قد تأتي إنكارية وقد تأتي تقريرية. الأجوبة الحمد لله يعني صحيحة فيما أرى، أكثر من أخ أجاب. ونشرح، هذا فعل مضارع مجزوم، ولم، حرف جزم، مبني على السكون، لا محل له من الإعراب. نعم، جزاك الله خير، لا محل له من الإعراب. ونشرح، هذا فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه السكون، والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن وليس أنت، تقديره نحن. والفعل المضارع الذي هو حاصل مع الزيادات أنيت، إذا بدأ بالنون فإن الفاعل ضمير مستتر تقديره نحن. ولك جار ومجرور، والجار والمجرور لا بد لهما من متعلق، وكما أجاب الأخ الأول في الجواب الأول أحسن من الثاني، بارك الله فيك.
وهو أنها متعلقة بمشرح لأن فيه رائحة الفعل. نعم عنك تقصد عنك. طيب لك متعلق بنشرح. نعم صحيح. وألم نشرح لك صدر. صدر هذا مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وصدرك هذا مضاف إليه الكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر بالإضافة، لأن كل ضمير اتصل باسم فإنه في محل جر بالإضافة، هذه قاعدة مضطردة. والجملة من قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك هذه ابتدائية يعني في محل رفع، في محل رفع مبتدأ ماض فعل ماض مبني على السكون، والناء ناء ضمير متصل مبني على السكون أيضا في محل رفع فاعل. وعن حرف جر، والكاف ضمير متصل مبني على الفنكة، هذا متعلقان ب وضعنا كما في جواب في جواب الأخ الذي أمامي. طيب وضعنا عنك وزر هذا مفعول به منصوب ليش؟ لوضع واتصل على الفتح في محل جر بالإضافة كما قلنا، كل ضمير اتصل باسم فإنه مضاف إليه. طيب الجملة وضعنا عنك وزرك على طيب جيد الذي صحيح صحيح هذه نعت الذي نعت موصول اسم الموصول وهو نعت بوزر وزرك. وأنقض هذا فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو أنقض هو، وظهر نفس إعراب وزر، ظهر مفعول به عفوا نعم ظهر مفعول به، والكاف ضمير متصل في محل جر كما تقدم معنا مرارا. أين صلة الموصول الذي هي الجملة أنقض ظهرك، هذه صلة الموصول. طيب لعلنا بهذا القدر نكتفي، فيها فعل مضارع وفيها أفعال عدة وفيها النعت. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.